أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من جلسات المسجد النبوي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
آخرة، سائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت الخاتمة.
أعد
فضيلة الشيخ.
تمام. طيب،
انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي، وللأسف، فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة؟
نعم، لا بأس. شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا، يعني بمعنى أنها تملكك بطريق شرعي، لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن. لكن كم يحل له إذا اشترى؟ واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ كم؟ ثمان؟ بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحر على حرائر أربع، فتكون الإماء ثمانية. لا، الإماء ما لها حد، لأن الله قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما لها حد، لو تشتري عشرا فلا حرج أن تسرهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للقيام بالتدريس في قرية من القرى بدون محرم؟
أي بدون محرم، إذا كانت القرية قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على المدخن؟
حالة تدخينه ولا بعد أن ينتهي؟ حالة تدخينه. طيب، نحن نعطيكم قاعدة مفيدة. الأصل أن السلام واجب، وأنه لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن لا يجوز الهجر فوق ثلاث، أما في ثلاث فلا بأس. ويبقى المدخن، هل هو أخ لنا؟ أخ لنا حتى حال التدخين؟ نعم، حتى حال التدخين، وعلى هذا فلا يجوز أن نهجره. لكن يبقى النظر، هل هجرنا إياه يكون سببا لتوبته من التدخين، أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده؟ إن كان الأول فنعم نهجره، لأن هذا به مصلحة له. وإن كان الثاني، بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم ألقينا عليه السلام، بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا، فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده. ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف واللين: يا أخي، هذا لا يجوز، هذا ضر عليك وضر على مالك، وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر. أما أن نأخذه بالعنف ولا نسلم عليه، أو مثل نأخذ السجارة من يده مقطعة، هذا ما يصلح. هذا ما هكذا دعوة الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون: إيش؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سأل يقول: اختلف الناس،
ترى ومثل هذا أيضا، مثل مدخن حالق اللحية والمسبل ثوبه أسفل من الكعب، كل هؤلاء ينظر في المصلحة إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامتهم هجرناهم، وإلا فلا هجر. نعم.
سائل يقول: اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة، هل التسبيح فيها بدعة؟
نعم، أو سنة. أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحدا، أن التسبيح بها جائز، لكن الأفضل بإيش؟ بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته مسبحة فيها 1000 حبة، كأنه يقول للناس: انظروا إلي فإني أسبح 1000 مرة. وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراهم معك مسبحة. ما معكم شيء؟ الغالب أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يسبح ويتلفت. هل هذا حاضر القلب؟ غير حاضر القلب، ولذلك خذ هذه ولا سبح.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول: أيضا نقل عنكم يا شيخ جواز الصورة الفوتوغرافية.
نعم، النقل خطأ، إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي يعني الإنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور، هذا ليس بتصوير في الواقع، لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء. هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها إليه فلتقطه، ما هو بعملك. والحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصورة المجسمة التي يصنعها الإنسان بيده وتكون جسما، وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهاة، أما هذا فهو مجرد لون. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد: إلا رقما في ثوب. لكني أنا أرى أن التصوير باليد سواء رقما في ثوب أو في عجينة تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام. أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، ليس تصويرا أصلا. الدليل: اكتب لي كتابا بقلمك ثم أدخله أنا بالآلة المصورة، هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا؟ أجيبه ولا ما فهمت المثال؟ أعطاني شخصا، أرسل لي كتابا بقلمه ثم أدخلته في الآلة التي تصور وخرج الصورة، لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له؟ ينسبه له لا شك، وليس لي. ولذلك تجد الإنسان الأعمى يصور ولا لا؟ لو واحد أعطيناه صورة وقلنا خذ صور لأمامك وأمامه رجل وهو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهو أعمى وكذلك كتاب. لكن يبقى النظر، إذا صور لغرض، ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا صحيحا مثل الرخصة تبعية، جواز إثبات شيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون إنسان كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولا سيما إذا مات وصار يرجع إلى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا إلى حزنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول
حدد الوقت عاد ما كم الساعة؟
الآن التاسع.
ها؟
الآن التاسع.
التاسع؟ طيب نعطيه ثلاث دقائق. ثلاث دقائق.
ربع. ربع.
الآن؟
الآن التاسع.
إيه نعم صحيح. طيب. ثلاث دقائق في آخر.
ربع ساعة.
نعم. يلا.
السائل يقول ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟
الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل، وأما العود والرباب والربابة كمنجي وما أشبه ذلك هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكونن أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح فاقتصر على ما جاء في النص فقط والباقي حرام، لكن يبقى النظر هل أحضر لو تعيد إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ نقول أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور من وجهين، من جهة إجابة الدعوة ومن جهة التغيير المنكر، أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟ ما تعرف تكتب؟ طيب هل نجيب يا اخوان وان خرجنا عن القياس؟ طيب القرآن محترم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان ان يلقي القرآن في محل الزبل او الاحاديث، لان ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا، لكن غالب الناس لا يقصد الانتهاء، لكن يقول هذا لا يجوز. إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرق، أحرقه ثم ادفنه أو دقه بشيء حتى يتفتت، ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد وتعويد للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء بإثمها بعد مماته. لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، وكل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه، يكون شيئا يأثم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك، لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. فأرى أن من عنده شيء، أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من استعملها في الحرام. فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحتي. ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها، كل شر كل بلاء. لذا أكرر النصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟
يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد؟ نعم نعم إيش جهادي؟ هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية. هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله فرق الرسول منهم، لست منهم في شيء، كلهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكاب لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإجابة أو بالنفي؟ الجواب بالإجابة، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم، ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تبطل. القرآن مملوء من الأمر بالائتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول: إني أريد الحق. طيب تفضل، تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين، إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد. فما دمنا نريد الحق كلنا، الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي، نقول اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لا بد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولوا نحن أمة مسلمة أمة واحدة ولا يجوز أن نتفرق ولا يجوز أن نعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية، أن ربما يتطور هذا الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء وأن نكون أنفسنا من جديد وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر به قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه تفرق الآن، تفرق ينشأ من بعض الكبار. قد يكون الصغار يعني ما في ليس في قلوبهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا، نقول كلنا أمة مسلمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك أنت تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك؟ والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون، يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضى 3 دقائق،
باقي
3 دقائق، باقي خير شر، لا مانع أنتم تجعلون الدقيقة 5 دقائق تكون ربع. تفضل. لا هذا من شرطين عليك حسن الاختيار.
يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
ايش
الحلف بكتاب
الله؟ نعم الحلف بكتاب الله جائز اذا قصد القرآن، اما اذا قصد المصحف الذي هو اوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لان الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكن ان اراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. نعم 3 دقائق ما فيها.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير 10 ريالات ورق ل9 ريالات نقد.
تغيير ولا تبديل؟
تغيير.
والصواب
تبديل.
طيب أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله، أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة وأن يجعلنا جميعا متحابين في الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكر من الفتوى فنعم صدرت مني ولا أزال عليها، أنه يجوز أن تعطي ورقة 10 وتأخذ 9 من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به، لأن الجنس مختلف. وفي الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل قيمة واحدة، هذا لا يستلزم الاتحاد. نعم نعم.
السؤال الأخير شيخ، ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟
نعم أرى الأناشيد الإسلامية تغيرت عن مجراها سابقا، كانت بأصوات فيما سبق بأصوات غير فاتنة، لكنها صارت الآن بأصوات فاتنة، وأيضا نخرمت على أنغام إيش؟ نعم، على أنغام الأناشيد الخبيثة الفاسدة. وقال لي الأخ الآن إنه تصحبها الدف، وهذا كله يقتضي أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنها. لكن لو جاءنا إنسان ينشد أناشيد لها هدف وليس فيها شيء من سفاسف الأمور، وبصوته وحده بدون آلات له، فهذا لا بأس به. وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقينا في درس الفجر، أنا ما عندي مانع، لكن بس لابد نشوف المسؤولين. أنا أوصلت واحد تو، لا ما يمكن الآن بتفرق الناس، ها؟ لا أقول درس على كل حال أنا مستعد إني أحضر إن شاء الله إلى هنا بعد صلاة الفجر، فإن كان قد أذن لنا فهذا المطلوب، وإن لم يؤذن إيش؟ سبق إيش؟ على كل حال ما في مانع ندرس بالمسجد الحرام الفجر والمغرب، ما في إشكال، لكن على الإنسان ينبغي أن يكون أديبا ما دام فيه ناس مسؤولين يستأذن منهم أحسن، أليس كذلك؟ وأنا وصيت هذا الرجل لكنه هداه الله. ها؟ إيه بش بر الآن الناس بتفرقون، هل نعدهم أو لا؟ الفجر خلاص، إذا إن شاء الله الفجر بعد صلاة الفجر والمغرب أيضا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قبل أن نبدأ درس هذا الصباح نود أن نسأل عما ذكرناه في أول هذه الليلة للمناقشة، وذلك لأن العلم يحتاج إلى ترسيخ. ومن أقوى أسباب الترسيخ أن يناقش الإنسان نفسه مع نفسه، وأن يناقش مع غيره. ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء ينقسم إلى قسمين، جائز وممنوع. وذكرنا أن الجائز سبعة أنواع، أن الجائز سبعة أنواع. النوع الأول، نعم، التوسل إلى الله بأسمائه، مثل كحديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. طيب، بارك الله فيك. مثال للتوسل باسم معين، تفضل. ما حضرت؟ أحسنت. أسألك يا رحمن أن ترحمني. وهنا يتوسل الإنسان إلى الله تعالى باسم مناسب لمطلوبه، فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة فليقل يا غفور، وإذا كان يريد الرحمة يقول يا رحمن، فيكون الاسم إيش؟ مناسبا للمطلوب. هذا واحد. الثاني، تفضل. قائما التوسل لله تعالى بصفاته. مثاله هذا اسم يا عليم يا رحمن، هذا اسم يا عالم ايضا وصف، نريد التوسل بالصفة نفسها. تفضل. كحديث الاستخارة، اللهم أنا أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك إلى آخر، ومثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت حياة خيرا. طيب بارك الله فيك. الثالث تفضل. التوسل لله بأفعاله، دليله
قولنا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم.
احسنت. دليله ومثاله ايضا قولنا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، هذا دعاء التوسل، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولهذا نعرب الكاف هنا حرف ايش، تشبيه ولا تعليل؟ حرف تعليل، وحينئذ لا نحتاج الى الاشكالات التي اوردها بعض العلماء وقال كيف نشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصلاة على ابراهيم وآله مع ان ابراهيم مع ان محمدا افضل. نقول لا حاجة لهذا، لان الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، ولهذا جعلناها توسلا. الرابع نعم التوسل بالإيمان بالله، دليله ومثاله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أحسنت. الخامس التوسل بالأعمال الصالحة، مثاله ودليله قصة أصحاب الغار، ثلاثة دخلوا في غار ثم انطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون إزالتها وزحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. بارك الله فيك. سادسا توسل بدعاء الرجل الصالح، يعني أن تدعوه أو أن تطلب منه الدعاء، أن تطلب منه الدعاء. مثاله ودليله توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس بن عبد المطلب، وكذلك توسل الصحابة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السابع
التوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول،
ربنا آمنا
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد.
بارك الله فيك. طيب هذه سبعة.
التوسل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
التوسل إلى الله بمحبة الرسول، أسألك بحب نبيك، هذه ربما نجعلها تابعة للأعمال الصالحة، من أعمال الصالحة، لأن محبة الرسول من أفضل الأعمال. طيب اسرع، بقي علينا ثامن لم أذكره البارحة، وهو التوسل بحال السائل. التوسل بحال السائل يعني بمعنى أن يذكر الإنسان حاله يتوسل بها ويستعطف بها ربه عز وجل، في قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد جمع هذا مع أنواع أخرى فيما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا فيه التوسل بحال السائل، والتوسل بصفة من صفات الله، والتوسل بأسماء الله. فأين هي حال السائل؟ أحسنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الصفة من صفات الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن المغفرة صفة. أسرع. وأسماء الله إنك أنت الغفور الرحيم. قولنا التوسل بدعاء الرجل الصالح، نحن نعلم كلنا أن المراد الرجل الصالح الحي الذي تطلب منه أن يدعو لك، وليس المراد التوسل بدعاء الميت، وذلك أن الميت لا يدعو، إذ أن عمله قد انقطع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لا يجوز أن تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول يا رسول الله اشفع لي، لأنه لا يملك هذا، ولا يملك أن يدعو لك بالشفاعة، فهو لا يملك أن يشفع ولا يملك أن يدعو بالشفاعة وهو ميت. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. أما كونه لا يملك أن يشفع في حال موته فلقوله تعالى، فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. ومن العمل الدعاء، فالدعاء عبادة، ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لأحد بالشفاعة بعد موته. وأقرب طريق تحصل به على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخلص التوحيد لله. ولهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول. فإذا كنت تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل لا إله إلا الله خالصا من قلبك، وأنت متى قلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك فسوف تقوم بما تقتضيه هذه الشهادة العظيمة، ألا وهو عبادة الله عز وجل. أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله وسيلة، مثل أن تتوسل بجاه الرسول. توسل بجاه الرسول، جاه الرسول يعني المنزلة التي له عند الله. ونحن نشهد ونؤمن بأن أعظم الخلق، أعظم الناس جاها، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم وجيها عند الله، وإذا كان عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بذلك بلا شك. ولكن ماذا تنفعني وجاهته عند الله؟ لا تنفعني، لأن وجاهته عند الله إنما هي منزلة جعلها الله له نفسه، أي لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينفعني. ولهذا نقول: من توسل إلى الله بجاه الرسول فقد شبه الله بخلقه. ليش؟ لأنه لا يتوسل بالجاه إلا في المخلوقين. أنا مثلا أجد هذا الرجل له منزلة عند شخص من الناس، وأقول أتوسل إليك بجاه فلان، أو أسألك بجاه فلان للرجل، أما عند الله عز وجل فلا، لا تنفع الوجاهة إلا من جعلها الله له، أما بالنسبة لغيره فلا تنفعهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الأقربين من أقاربه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وفاطمة بضعة منه، ومع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا، ولو كان الرسول وجيها عند الله عز وجل فإنه لا يغني شيئا عند الله. ومن ذلك أيضا من الشفاعة الممنوعة ما ادعاه المشركون من قولهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يدعون أنهم بعبادة الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله. سبحان الله، هل هذا يقرب إلى الله أو يبعد؟ يبعد الله، ولا يمكن أن تتقرب إلى الله بمعصية إطلاقا. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يقوم يصلي بعد صلاة العصر نفلا مطلقا لا سبب له، هل هذا يقربه إلى الله؟ ليش؟ لأنه محرم، مع أنها صلاة عبادة يقوم الإنسان فيها على الله عز وجل، يكبر الله ويتلو كتابه ويركع ويسجد، ومع ذلك نقول هذا الرجل لا تقرب هذه الصلاة لله لأنها معصية. فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية إطلاقا. فهؤلاء المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، نقول هؤلاء ضالون، لأن عبادة الأصنام لا تقرب إلى الله بل تبعد من الله عز وجل. أما موضوع لقائنا هذا اليوم فإننا نتكلم بما تيسر على ما سمعناه من قراءة إمامنا سورة الرحمن. هذه السورة عظيمة، من أعظم السور، ففيها ابتدأ الله تعالى بهذا الاسم الكريم الرحمن، وهو مبتدأ وجملة علم القرآن خبر مبتدأ. فما الرحمن؟ الرحمن اسم من أسماء الله، من أشرف أسمائه وأعظمها، والعجب أن المشركين ينكرونه، يقولون ما الرحمن؟ ولا ندري ما الرحمن. حتى عند كتابة الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله، اكتب باسمك اللهم، انتبه. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، وذكر بقية الحديث، قال ما نقبل، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال الرسول اكتب محمد ابن عبد الله، ثم ذكر الشروط. انظر يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة في أمر عظيم، في عدم كتابة اسم من أسماء الله، وفي عدم كتابة رسالته، مع أنه حق. ولهذا قالوا إني والله لرسول الله وإن كذبتموني، تنازل عن اسم من أسماء الله وعن رسالة وعن الإقرار برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كله من أجل إيش؟ من أجل المصلحة. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بركت الناقة فزجرها فلم تقم، فقال الناس خلأت القصوى، يعني حرنت ولم تقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. دافع حتى عن البهائم، الظلم لا أحد يرضى، تظلم الناقة ويقال خلأت وهي ليس من عادتها، ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام
ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. وفعلا هذا اللي حصل، أجابهم على هذا الأمر العظيم، محو اسم الرحمن من البسملة، والثاني محو وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، كل هذا لتعظيم حرمات الله. وتعرفون أيضا أنه ذكر شروط، شروط صعبة على المسلمين ومع ذلك قبلها. من أعظم الشروط أن يرجع ولا يتمم العمرة، وأن يأتي من العام القادم، وأن لا يبقى إلا 3 أيام، وأن من جاء منهم مسلما رددناه إليهم، ومن ذهب منا إليهم لا يردونه. ما تقولون بهذا الشرط؟ ظاهره إيش؟ الحيف والجوع. كيف نقول من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم منا لا تردونه؟ ولهذا حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلغاء هذا الشرط، وناقش الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري. فدل هذا على أن الشروط هذه كانت بإقرار من الله عز وجل. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر، لأن أبا بكر أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتخذه خليلا ولم يتخذ، نعم، وهو الذي قال عنه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ذهب إلى أبي بكر يناقش أبا بكر، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء. فكتبت الشروط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الشرط الثقيل: أما من جاء منهم مسلما فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا رده الله. لأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار يعني أنه اختار إيش؟ اختار الكفر على الإيمان، لكن من جاء منهم مسلما ثم رددناه فإنه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ووقع الأمر كذلك. ما الذي حصل بعد هذا؟
اقلب الشريط.
قصة أبي بصير رضي الله عنه، قصة أبي بصير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فألحقت به قريش رجلين يطلبان من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل المدينة وإذا برجلين يلحقان، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهما، وقال للرسول: الشرط، الشرط يا رسول الله. أو قال دعا به إلى مكة. في أثناء الطريق جلسوا يطعمون، فأخذ سيف واحد منهم وجعل يمدح السيف، بعد أن سله جعل يمدحه، ثم ضرب به رقبة صاحبه، ولما فعل هرب، هرب صاحبه الذي لم يقتل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو بصير بأثره حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أبرأ ذمتك، إنك أعطيتني إياه ولكن الله أنقذني، أو كلمة نحوها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أبو بصير أن الرسول سيرد مرة ثانية، فخرج من المدينة ونزل في سيف البحر على جادة قريش، إذا ذهبوا بعيرهم إلى الشام راجعين إلى مكة، فصار
كل ما أتى، فصار كلما أتى عير من قريش أخذها، لأن قريش في ذلك الوقت كانوا حربيين بالنسبة لهذا الرجل، وإن كان بينه وبين رسول عهد، لكن هذا الرجل رد إليهم. فسمع به أناس من الصحابة في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا حتى كانوا عصابة. في النهاية رضخت قريش وقالت يا محمد كف عن هؤلاء وردهم، فرجعوا إلى المدينة. فالمهم على كل أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يدع شيئا تعظم فيه حرمات الله إلا فعله، وأن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. يقول الله عز وجل الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. وليس في أسماء الله ما لا يدل على صفة إطلاقا، لكن أسماء المخلوقين هل تدل على الصفات؟ لا. قد يقال هذا عبد الله وهو من أكفر عباد الله، ليس فيه شيء من صفة العبودية. وقد يقال فلان اسمه الصالح وهو من أفسد عباد الله، لكن أسماء الله لا بد أن تتضمن صفة دل عليها هذا الاسم. ولذلك نقول كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. وبهذا نعرف أن الصفات أوسع من الأسماء، إذ قد يوصف الله عز وجل بصفة ولكن لا يشتق منها اسم لله، لكن كلما وجدت اسما فإنه متضمن لصفة. مثلا الرحمن متضمن لإيش؟ للرحمة. السميع للسمع، البصير للبصر، الحكيم للحكمة، وهلم جرا. ولذلك غلط المعتزلة الذين يقولون إنهم عقلاء، خالفوا العقل في قولهم إن أسماء الله مجردة عن الصفات. نقول كيف يمكن أن يوصف السميع، أن يسمى السميع ولا سمع له؟ هل هذا معقول؟ أبدا، ليس معقول نطقا ولا معقول عقلا. الرحمن من رحمة الله عز وجل ما نراه من النعم الكثيرة واندفاع النقم، فكم لله علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها من آثار رحمته. المطر من رحمته، نبات الأرض من رحمته، الأمن من رحمته، الرخاء في العيش من رحمته، وما بكم من نعمة فمن الله. علم القرآن، بدأ بالعلم قبل ذكر الخلق، لأن الإنسان بلا علم ليس بإنسان. علم القرآن خلق الإنسان، فبدأ بالعلم، ولم يذكر إلا تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن أفضل تعليم، أفضل من أي تعليم كان. جميع العلوم بالنسبة لعلم القرآن ليس بشيء، كعلم العجائز بالنسبة لعلم العلماء بل أعظم. فالقرآن هو كل شيء، إذا وفق الله العبد لتعليمه نال سعادة الدنيا والآخرة إذا عمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فما هو القرآن؟ القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية بينة واضحة فصيحة. يبتدئ بإيش؟ يبتدئ القرآن بإيش؟ يعني أول القرآن ما هو؟ ها؟ السعادة؟ انتظر بارك الله فيك. ليش ما نقول يبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس؟ اصبح. هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لا زيادة فيه ولا نقص. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقاه الأصاغر عن الأكابر، وسيبقى بإذن الله على هذا إلى أن يأذن الله بخراب العالم. فإذا أذن الله بخراب العالم فإنه ينزع من المصاحف وينزع من الصدور. إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا حينئذ لا يبقى، لا ليس من الحكمة أن يبقى بين قوم لا يقدرونه قدره فينزع. إذن نقول القرآن هو أشرف علم يتعلمه الإنسان، ولهذا لم نذكر لا سواه لأنه أشرف العلوم. وفي البارحة حثثتكم حثا حثيثا على تعلم القرآن حفظا ويعني تلاوة ومعنى وعملا، وذكرت لكم أن هذا هو عمل الصحابة، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. خلق الإنسان، الإنسان هنا مفرد لكن المراد به العموم لأنه اسم جنس، والإنسان هو البشر، وأول ما خلق الله البشر أو أول من خلقه الله من البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر خلق غيره لأن أشرف المخلوقات جنسا هم البشر من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن بعض البشر أخص من الأنعام. قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن البشر من حيث الجنس هو أفضل أجناس المخلوقات. علمه البيان، يعني علم الإنسان البيان. ما معنى البيان؟ البيان التعبير عما في نفسه. ولهذا نجد أن الإنسان هو الذي يعبر عما في نفسه بعبارة واضحة بينة. فإن قال قائل: هل البيان مختص باللغة العربية بمعنى أن من ليس ينطق العربية فليس عنده بيان؟ الجواب: لا، بيان كل قوم بلغتهم وعلى حسب ما يفهمونه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالبيان في اللغة العربية أو البيان عند العرب هو النطق باللغة العربية الفصحى، البيان عند غير العرب على حسب لغتهم. ولذلك نجد أن من الناس من يقوم خطيبا في الناس ثم يسحرهم بخطبته، يتحولون من الرأي الذي كانوا عليه والذي أراد هذا الخطيب أن يمحوه من نفوسهم، يتحولون إليه بسبب البيان. وفي الحديث: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. الشمس والقمر بحسبان إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة. وفي النهاية قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الجنتين ثم ذكر جنتين أخريين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الجنتان الأوليان أو الأخريان، والصواب أن الجنتين الأوليين أفضل. إذا تدبرتها وجدت
فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان، أيهما أعم؟
الأولى.
فيهما عينان تجريان، وهناك فيهما عينان نضاختان، والنضخ أقل من الجريان. فيهما فيهن قاصرات الطرف، وهناك قال فيهن حور مقصورات في الخيام. وفرق بين قاصرات الطرف والمقصورات، قاصرات الطرف يعني أن أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهن، تقصر طرف زوجها عن غيرها لأنها قد ملأت قلبه سرورا وملأت بصره نظرا. أما هناك مقصورات في الخيام. ومع هذا نقول إن الحور المذكورات في الأوليين والأخريين هم أوصافهن للجميع، ولهذا تجد فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ورمان، كلها بلفظ تثنية فيهما فيهما. لكن لما تكلم عن الحور قال فيهن، فأتى بالجمع. فيستفاد منه والله أعلم أن هذه الأوصاف أوصاف الحور العين ثابتة في كل من الجنتين. وآخر الأمر قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال في أثناء السورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا نسأل أهل النحو لماذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال. نعم، كيف في قوله كيف الصفة لربك وهي ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هنا الصفة لوجه، ووجه مرفوع على أنه فاعل. طيب، وتبارك اسم ربك ذي الجلال الصفة لرب، وهو بالإضافة، مجرور بالإضافة، فكانت الصفة ذي ولم تكن ذو. أسرع. لماذا؟ لأن الموصوف بالجلال والإكرام هو اسم الله، هو وجه الله عز وجل. أما اسمه فهو اسم ليس ذا الجلال ولا ذا الإكرام. الإكرام ذو الجلال والإكرام هو الرب ووجه الرب. وفي الآية ويبقى وجه ربك إثبات صفة من صفات الله، وهي الأخ قم الوجه لله عز وجل. هل في آية أخرى تثبت وجه لله؟ فيه ولكن لا تذكر. طيب، آفة العلم النسيان. اسمع. نعم، قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. اسرع. في آية ثالثة؟
نعم،
يلا عطنا إياها.
فأينما تولوا فثم وجه
فأين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، هذه آيات في القرآن الكريم، والحكم يثبت بخبر واحد عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا تكرر؟ ومن هنا نأخذ إثبات صفة وجه الله، إثبات الوجه صفة لله عز وجل. وهذا الوجه هل يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ لا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولأنه باتفاق العقلاء إذا اشترك اثنان في اسم فإنه لا يلزم تماثل المسمى، يعني الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات، لأن نعلم أن للفرس وجها وللبعير وجها، هل يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ حسب الواقع لا، لكن لو شاء الله لكان سواء. إذن قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات، لا يلزم من الاشتراك في الأسماء إيش؟ تماثل المسميات. إذن نقول لله وجه يليق بجلاله ولا يشبه أوجه المخلوقين. طيب، ولأننا نتصل على هذا حتى نأتي على الأسئلة حتى تشرق الشمس. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ماذا يستحب عند زيارة القبور؟
نعم، زيارة القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دفعا للشرك، فلما رسخ الإيمان في قلوب الناس أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. فإذا زار الإنسان القبور فليزورها متعظا لا عاطفة، يعني بعض الناس يزور القبر، قبر أبيه، قبر أمه، عاطفة وحنان محبة، وهذا وإن كان من طبيعة البشر، لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تذكر الآخرة، تذكر الموت. هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض، والآن أصبحوا في بطونها مرتهنين بأعمالهم، لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة. فتذكر، وهل بينك وبين هذه الحال، هل بينك وبينها مدى معلوم؟ أسألكم، هل بينك وبين أن تكون في القبر مدى معلوم؟ لا، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتيني داعي الله فأجيب. الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا تذكر يا أخي، تذكر. أليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا؟ أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول: تذكر الموت، تذكر الآخرة، فهذا هو المطلوب من زيارة القبور. طيب، لو قال قائل: هل للدعاء عند القبور مزية على الدعاء في غير ذلك المكان؟ فالجواب لا، ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ، لأن أقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد، بيوت الله، أما القبور فلا. فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة، التذكر، فماذا يقول باللسان؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وينصرف. وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها بدعة إلا ما وافق السنة. ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد التعبد به لله، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. نعم.
الله خير. السائل يقول: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت بقولهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن موسى قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن موته صلى الله عليه وسلم ليس كموت جميع الناس. نعم. كيف الرد عليهم؟
الرد عليهم سهل. الرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بلا شك، لقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. انتبه انتبه انتبه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبأن الصحابة أجمعوا على أنه ميت وغسلوه وكفنوه ودفنوه. وهل يمكن أن يجمع الصحابة على دفن نبيهم وهو حي؟ سبحان الله، هذا لا يمكن، ولا المجانين يفعلون هذا. إذن هو ميت بلا شك، ولكن هناك حياة أخرى، حياة برزخية تثبت للشهداء والأنبياء من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. حياة عند الله عز وجل، ما هي هذه الدنيا؟ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر الآيات. فهذه حياة برزخية علمها عند الله لا ندري كيفيتها، ولهذا لا يحتاج فيها الميت إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا غير ذلك. فهذا هو جوابنا على هؤلاء الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نحن نقول: نعم هو حي، لكن ليست كحياة الدنيا التي يمكن الإنسان فيها أن يعمل وأن يطيع وأن يركع ويسجد إلى آخره. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فهي أيضا من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتها. رآه يصلي في قبره لكن لا ندري كيفية ذلك. ونحن الآن نشاهد في رؤيا المنام، نشاهد بعض الأموات وهم يتطوعون لله عز وجل. ربما تشاهد أباك أو أخاك أو أحد من أقاربك في المنام يصلي وهو ميت. فهذه المسائل أمور غيبية لا يحكم لها بحكم الأحياء. ومن المعلوم أنه في حديث المعراج أن الأنبياء جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، فهل نقول إنهم في تلك الحال كحالهم في الدنيا قبل أن يموتوا؟ لا، هذه أمور غيبية ليس لنا أن نقول أو نعتقد إلا ما جاء به الشرح فقط.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجة أم هم كفار؟
أما الذين يدعون عند القبور، يدعون الله عند القبور مو يدعون صاحب القبر، فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله، لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية، لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول: يا ولي الله أو ما أشبه ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطني، فهؤلاء مشركون شركا أكبر، ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم، ننعى إليهم عقولهم، كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا، بل هي شرك أكبر. ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به. وقد قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان محياك ومماتك لله لا أحد يحييك ولا أحد يميتك إلا الله عز وجل، فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك، فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا. يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له، فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر، فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها بينكم وبين القبلة، ولا تجلسوا عليها. والمراد هنا الصلاة ما هي للقبور، الصلاة إلى القبور، وهي لمن؟ لله، لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه شرك. وأما قول السائل: هل هؤلاء يكفرون وقد قامت عليهم الحجة أو لا؟ فهذه مسألة نسبية، من الناس من تكون قد قامت عليه الحجة ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجة، لكن من قامت عليه الحجة حكمنا بشركه وكفره بعينه، ومن لم تقم عليه الحجة حكمنا بأن هذا الفعل شرك وكفر، ولكن لا ينطبق على كل إنسان، لأن الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين، إيش؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من بلوغ الرسالة على وجه مفهوم، وحينئذ تقوم الحجة. وإذا أشرك الإنسان بعد قيام الحجة عليه بأن هذا شرك حكمنا بشركه وكفره. ولهذا يتوهم بعض العامة أو بعض طلبة العلم أيضا أننا لا نحكم على شخص بعينه بكفر أو شرك، بل نقول فعله شرك وفعله كفر، وهذا غلط، غلط عظيم، لأنه يلزم من هذا أن جميع المشركين الذين قاتلهم الرسول لا نحكم بشركهم بأعيانهم، بل نقول من انطبق عليه الوصف الذي علق الذي جعله الشارع شركا أو كفرا فإنه نحكم بكفره بعينه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل صدرت يا فضيلة الشيخ منكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيب وإن كان مسلما حتى وإن اضطرت للذهاب لطبيبة كافرة؟
لم تصدر منا هذه الفتوى. وذهاب المرأة للطبيب عند الحاجة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون معها محرمها بحيث لا يخلو بها الطبيب، وإلا فإنه لا شك أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعالجها الرجل فإنه لا نقول أن هذا حرام، وما أكثر ما ينسب إلينا، فنسأل الله أن يعين العلماء على الجهال. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الجلوس في المسجد وهي حائض أو نفساء من أجل طلب العلم؟
لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، ودليل ذلك حديث ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن. لكن تقول: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ثم إننا في وقتنا الآن يمكن للمرأة الحائض أن تكون خارج المسجد وتسمع الكلام بواسطة مكبر الصوت. نعم، لو اضطرت إلى دخول المسجد فلا بأس، مثل أن تكون امرأة حائضا وأهلها يريدون الدخول للطواف بالكعبة والسعي، ولو مكثت تنتظرهم في المسعى لضاعت عنهم، وتريد أن تدخل معهم من أجل أن لا تضيع، فهذا ضرورة ولا بأس به. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يسأل عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ماذا تقول فيها؟ السؤال موجه لك الآن أنت.
لا قول لي في حضرتك.
نعم،
لا قول لي في حضرتك.
لا، أنا ضربت منك أن تقول. نعم، هذا السؤال غير مقصود، يقصد به طرد النوم عنك. استرح. أقول في هذا الجواب، ولعل أحدكم يجيب، تفضل.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من زيارة القبور عموما ثم أجازها للرجال ومنعها من النساء بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوار.
نعم، زيارة المرأة للمقبرة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب. ولهذا قال العلماء: كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب. يبقى علينا زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيارتها لقبره ليست زيارة حقيقية. كيف ذلك؟ القبر محاط بجدران منفصل، حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزر القبر، بينها وبين القبر كما قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران، بينها وبينه جدر، وليست كالتي تقف على القبر بدون أن يحول بينها وبينها شيء. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه الزيارة وقال إنها حقيقة ليست زيارة، لأن المرأة لا تباشر القبر، ولكن لا شك أن الاحتياط والأولى أن لا تزور. ونقول للمرأة: هوني عليك، إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهناك أمناء ينقلون هذا السلام إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر، إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن السلام يبلغه، فلتهون على نفسها ولتعلم أنها والحمد لله لم تحرم الخير. نعم، إيش؟
الروضة، الروضة ما فيها زيارة، الروضة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا عام للرجال والنساء. نعم،
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرى بعض الناس في هذا المسجد يقف مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، فهل هذه الصفة مشروعة؟
لكن لماذا يقف مستقبل القبر؟ يعني للدعاء؟ نعم، إذا كان يريد بذلك أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أدن من القبر، فإن زيارة القبر لا بد فيها من الجنون. وإذا كنت تريد أن تدعو فهو على قسمين: الأول أن توجه الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا إيش؟ شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن تدعو الله متوجها إلى القبر، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. ويا سبحان الله، هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عز وجل إلى قبر الرسول؟ أجيبوا، أيهما أفضل، بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في صلاته أو قبر الرسول؟ لا شك أن بيت الله أفضل، أفضل بقعة على وجه الأرض هو بيت الله عز وجل الكعبة. فكيف يليق بك وأنت تدعي أنك تعبد الله أن تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتوجه إلى بيت الله؟ هذا من السفه، وهذا من إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه إياهم. وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان بقطع النظر عن الدليل الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفه. حينئذ نقول: الواقف على هذا الوجه يريد التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ نقول: اندفع، قف على القبر. الواقف على هذا الوجه يدعو الله عز وجل متوجها للقبر، نقول: هذا بدعة ووسيلة للشرك وخطأ ضلال في الدين وسفه بالعقل، لأن توجهك إلى بيت الله أولى من توجهك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعو الرسول فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فالأقسام إذن كم؟ كم الأقسام يا جماعة؟ تفضل. ثلاثة.
الأول: إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك.
إن قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر يخرجه من الملة. نعم.
إن قصد دعاء الله عز وجل فهو بدعة.
نعم.
التوجه إلى بيت الله أولى.
نعم.
وإن قصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له من القبر.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟
ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟ هل اتخذ المسجد من قبر الرسول؟ هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس. يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم أو يدفنون موتاهم في مساجدهم يريدون أن يلبس على العامة إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منفرد في حجرة منفصلة. فالمسجد لم يبنى على قبر الرسول لا شك، توافقون على هذا؟ مسجد الرسول لم يبنى على قبره، لأن المسجد سابق إيش؟ على القبر. الرسول صلى في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، أليس كذلك؟ طيب، إذن انتفت الشبهة، المسجد لم يبنى على القبر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. ثم لما زيد في المسجد في عام 94 هجرية
أدخلوا الحجرة. ولعل هذا من نعمة الله عز وجل، لأن وجودها في المسجد أحمى لها مما لو كانت خارج المسجد، وأحمى للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجد. ولهذا تقول عائشة لما ذكرت بناء الأمم السابقة على قبور أنبيائهم، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى هذا فلا شبهة في ذلك إطلاقا، لا شبهة في ذلك، والأمر واضح لله الحمد. ولهذا نرى المسلمين منذ أدخلت الحجرة في المسجد إلى اليوم نراهم أقروا ذلك. هنا
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الذي يريد أن يجلس بعد الفجر الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر ليذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس، إذا تحرك من مكانه هل عليه حرج؟
نعم، أولا الحديث أنه إذا جلس في مصلى يذكر الله، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فكانت كعدل عمرة وحجة في نفسي منه شيء، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، إن حتى ترتفع ويزول عنها الصفرة. وعلى كل حال إذا قدرنا أن الحديث صحيح فإنه يقول في مصلاه، هل المراد مصلاه الذي هو جالس فيه أو مصلاه مكان الصلاة وأعم من ذلك؟ لا شك أن بقاءه في مصلاه الذي صلى فيه الفجر أولى، إلا إذا كان هناك حلقة علم يقوم إليها يستمع العلم، فإن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. لكن المراد العلم الذي يقصد به الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن أمته وحماية الشريعة والعمل بها والدعوة إليها.
جزاكم الله خيرا.
والخلاصة في الجواب أن نقول بقاؤه في مكانه أولى، لكن لو قام منه من أجل استماع علم أو قام منه ليتمشى خوفا من استيلاء النعاس عليه فإننا نرجو أن يكون له الحظ في هذا في ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. سائل يقول: قد ذكرتم بالأمس يا شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك بسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب.
إيش؟
ذكرتم البارحة يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك بسبب مشروع.
نعم.
البارحة عندما قال
نعم إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم، يوجد أناس يبيعون بناتهم، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا، يوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن، هل يكون هذا طريقا شرعيا؟ لا. فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكنا أرقاء بهذا السبي. نعم.
يقول السائل: هل يصح أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزوله بعد ذلك مفرقا؟
الله أعلم. إنما الذي دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي
أيها الإخوة
عن أمر وقع
في ختام هذه
المادة، مثل قد سمع الله قول التي
أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.